إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فقد تحدثنا قبل ذلك عن استثمار الأموال وطرق اكتسابها، وذكرنا أن الله عز وجل أمر بذلك وحث عليه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بأن استثمار الأموال وطرق اكتسابها هي عملية اصطناع المال بالطرق والوسائل المشروعة، أو صناعة المال وتنميته بالطرق والوسائل المشروعة. وإن الناظر في حال الناس يرى أن أكثر الناس يهمهم أمر المال جمعا وتحصيلا وحفظا ورعاية وتنمية وتكثيرا، ويرى أن كثيرا من الناس وبخاصة في زماننا هذا صار لا يراعي ولا يبالي ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، فتراه يستحل محارم الله بأدنى الحيل، فمنهم من يستحل أكل الربا، وربما استحل ذلك بالتحايل للحصول على فتوى من عالم أو شيخ أو مفتن، وربما استحل الرشوة دفعا وأخذا، وربما استحل أجرة أجيره وأكل ماله بغير حق، وربما تاجر في أموال لا تحل التجارة فيها فاشترى وباع ما حرم الله عز وجل. وترى آخرين يستحلون أموال شركائهم، سواء كان في شركة تجارية أو كان في شركة صارت إليهم بميراث وما أشبه ذلك، فيأكل مال أخيه أو أخته أو قريبه الذي اشترك معه، ويأكل الآخر مال أخيه المسلم تحصيلا للمال. وربما ادعى كثير من الناس أنه يفعل ذلك خوفا على أولاده وتحصيلا لتحصينهم في مستقبلهم، خوفا من الفقر والضياع، ولا يراعي في ذلك ولا يبالي ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. بينما يقول الله عز وجل وينادي على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنادى الله على المؤمنين ووجه إليهم هذا التشريع وهذا النهي المختص بالأموال، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فحذر الله عز وجل من أكل أموال الناس بالباطل، وحذر من اكتساب المال بالطرق المحرمة، بينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما أخبر فقال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. وبين صلى الله عليه وسلم حال بعض التجار أو كثيرا منهم، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولذلك أيها الأحبة في الله، نرى أننا بحاجة إلى الحديث عن ضوابط استثمار الأموال واكتسابها، أو ضوابط الاسترزاق. فكلمة الاستثمار ربما كانت مضارعة ومضاهية لكلمة الاسترزاق في كثير من معانيها، فالاسترزاق طلب الرزق، والاستثمار طلب الثمرة، وكلمة الاسترزاق أعم. فنحن نطلب الرزق من الله عز وجل على كل حال في كل أمر من أمورنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أو إذا بقي ثلث الليل فإن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع فأجبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مستكشف للضر فأكشف الضر عنه؟ فقوله هل من مسترزق، أي هل من طالب للرزق فينزل عليه رب العالمين سبحانه وتعالى رزقه. وهذه الضوابط لاستثمار الأموال وطرق اكتسابها لا يستغني عنها أحد. فصاحب المال القليل يستثمره، وصاحب المال الكثير يستثمره، والذي لا مال له يبحث عن طرق لاكتساب الأموال، والذي ليس له ولد يبحث عن مال لينفق منه، والذي له ولد كذلك، ومن كان في شبابه فأيضا، ومن كان في شيخوخته فنفس الكلام. الكل يحتاج إلى المال ويعمل فيه كسبا ورعاية وحفظا واستثمارا وتكثيرا. وهذه الضوابط منها ما يختص بالعقيدة، فهي ضوابط عقدية، ومنها ما يختص بالأخلاق فهي ضوابط أخلاقية، ومنها ما يختص بالمجتمع فهي ضوابط اجتماعية، ومنها ما يختص بالفقه فهي ضوابط فقهية. ولنا مع كل فرع من هذه الأفرع وقفة إن شاء الله جل وعلا. أما الضوابط العقدية فأولها أن يعلم صاحب المال ومكتسب المال والذي يعمل فيه أن المال مال الله، وأن العباد مستخلفون فيه. وثانيها أن ينوي حالة اكتسابه المال وحالة سعيه أن ينوي ابتغاء الفضل من الله. وثالثها أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أن سعيه سبب، وأن المعطي في الحقيقة هو الله. ورابعها أن يستحضر دائما أبدا أن الله سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وخامسها ألا يشغله السعي والاستثمار والاكتساب عن ذكر الله. وبين يدي ذلك نقدم بمقدمة حول أسباب الرزق والغنى، نذكر فيها بعض الأشياء التي تساعد على اكتساب المال وعلى تنزل الرزق من السماء. وهذه الأسباب ربما غفل عنها كثير من الناس، فعلى رأس ذلك التفرغ لعبادة الله عز وجل، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الغني، ونحن الفقراء إليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وقوله تفرغ لعبادتي بمعنى العبودية الشامل الذي لا ينطلق فيه المرء ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر من الله عز وجل. إن تحرك فبأمر من الله، وإن سكن فعن أمر من الله عز وجل. فالعبودية في معناها الشامل هي كمال الانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، مع كمال الحب والذل لله تبارك وتعالى. فهو إن صلى أو صام أو زكى أو حج أو اعتمر فهي عبادة لله، إن قام الليل أو صام النهار فهي عبادة لله، إن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهي عبادة لله، إن باع أو اشترى أو تاجر أو صنع أو زرع أو حصد فهو في المجمل مؤتمر بأمر الله يستعين بذلك على عبادة الله، فهي عبادة لله، لا يخرج عن منظومة العبودية لله أبدا. وهذا لنجمع بين هذا النص وبين غيره من النصوص التي أمرنا فيها بالسعي في الأرض. فالعبادة هنا لا تعني أن يبقى المرء في مسجده مثلا يصلي ليل نهار ولا يعمل، ثم يتكفف الناس ويطلب منهم طعامه وشرابه، بل يفرغ العبد قلبه لعبودية الله سبحانه وتعالى، يفرغ العبد قلبه لله. وإن سعت الجوارح فهي تسعى خلف القلب الذي هو عبد لله سبحانه وتعالى، فهي العبودية، هي العبودية التي لا ينفك عنها المرء أبدا. فإذا فعل العبد ذلك وعده الله عز وجل فقال أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ينشغل العبد ثم هو في انشغاله لا يرى أمامه إلا الفقر، كما هو في حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله، أو جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تأمل هذا الوعد وما يقابله من الوعيد. ومن كانت الدنيا همه أو نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يصب من الدنيا إلا ما كتب له. فكان من أسباب الغنى أن يجعل المرء همه في الآخرة، ومن أسباب الفقر أن يجعل المرء همه الدنيا. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتواصون فيما بينهم أن من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن كانت الآخرة همه كفاه الله أمر دنياه. فهذه بتلك، أن تكون الآخرة هي هم العبد فينجيه الله عز وجل ويكفيه أمر الدنيا. فهذا هو الأمر الثاني، أن يجعل المرء همه في الآخرة وفي النجاة في الآخرة. الثالثة، أن يكثر المرء من الحج والعمرة تحصيلا للغنى طاعة لله عز وجل، ينوي بذلك طاعة الله واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن ذلك تقوى الله عز وجل، وهو الذي قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والمعنى أنهم لو استقاموا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأغناهم الله عز وجل، كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن ضعف اليقين أن يطلب المرء رزقه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم ما حرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فمن ضعف اليقين أن يطلب المرء الرزق الذي عند الله بمعصية الله، كيف ذلك؟ كيف يطلب ما عند الله بغير طاعته وبغير امتثال أمره سبحانه وتعالى؟ ومن ذلك الاستغفار، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وسيلة لتحصيل المال، وسيلة لمغفرة الذنوب، وسيلة لتحصيل الولد، الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا هو الأمر. ما هو الوعد؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، مطرا غزيرا فيه الخير والغنى والرزق، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن ذلك صلة الأرحام، كما في حديث أنس رضي الله عنه: من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب الغنى ومن أسباب البركة في المال. فلا يغفل الذي يريد أن يكتسب المال أو يستثمر ماله عن هذه الأمور، ومنها صلة الأرحام. وكذا النفقة، سواء كانت نفقة واجبة كالزكاة أو نفقة مندوبة أو مستحبة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح رجل باب عطية من صدقة أو صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. ما فتح رجل باب عطية، يعني صدقة أو صلة رحم، باب ينفق فيه المال، إلا زاده الله بهذه الصدقة أو الصلة كثرة، كما في الحديث: ثلاث أقسم عليهم. وذكر صلى الله عليه وسلم من الثلاث: ما نقص مال من صدقة، وفي لفظ آخر: ما نقصت صدقة من مال. أما العكس فقال: وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة، وفي الحديث الآخر قال: ولا فتح رجل على نفسه، أو ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ولذا كان من الواجب أن يعلم المكتسب المستثمر المسترزق أن من أصول هذا الباب الاستغناء بالله عن الناس. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقريب من هذا أن العبد إذا نزلت به فاقة أو افتقر في أمر من الأمور أو ألمت به ملمة ألا يسارع في إنزالها بالناس، وإنما ينزلها برب الناس. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. أي فاقة، أي ملمة، لا تنزلها بأحد، أنزلها بالله جل وعلا، وأخلص في الدعاء والمسألة، وربك سبحانه وتعالى يسوق إليك رزقك. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال: إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه الموت. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله ماذا له؟ فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وقوله فيوشك أي فيسرع الله عز وجل له برزق عاجل أو آجل. هذا لننزل حاجاتنا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن مع ذلك نأخذ بالأسباب. ولله در القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فأول هذه الضوابط العقدية أن يعلم العبد أن المال مال الله وأنه مستخلف فيه. قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وتحدث الله عز وجل عن حال يوم القيامة فقال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي ما أعطيناكم وملكناكم من الأموال وراء ظهوركم، تركتموها وراء ظهوركم. وقال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، وقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. فالمال مال الله والعباد مستخلفون فيه، وهذا يثمر ثمرة مهمة أن يعلم العبد وأن يستحضر بهذا الأصل أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال أي تصرف إلا بإذن المالك الحقيقي. فإذا لم يأته إذن فلا يحق له التصرف، ويكون خارجا عن الأمر والنهي، مستحقا للوعيد الذي هو كفران النعمة الذي قال الله عز وجل عنه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا عرف العبد ذلك كان شاكرا لنعمة الله عز وجل مع إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل عنه: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان مقرا بنعمة الله مع يوسف عليه السلام الذي قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وكان مقرا بفقره لفضل الله مع موسى عليه السلام الذي قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وليس كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. أو كحال الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يأتي رجل له مال فينظر في أولاده فيرى أن فلانا حسن الكلام، حسن المنطق، طيب المعاملة، أو هو قريب منه، أو قلبه يميل إليه، فيقول: أنا أريد أن أكتب شيئا من مالي لفلان أخصه به. فنقول له: لا يجوز. يقول: خلاص أنا أحرم فلانا من الميراث. نقول: لا يجوز. فيأتي بملء فمه ليقول: هذا مالي وأنا حر فيه، أفلا يحق لي أن أعطيه من أشاء وأمنعه من أشاء؟ فنقول له: لا، المال مالك، هذا في الأحكام التي بيننا في البيع والشراء وفي التعامل بين الناس، أما في الحقيقة فالمال مال الله وأنت مستخلف عليه، مكلف بشرع من الله، لا يجوز لك أن تتصرف أي تصرف إلا بأمر الله. يأتي آخر فيقول: أنا أريد أن أقترض قرضا بفائدة، يعني قرض ربوي. فنقول له: لا يجوز. فيقول: أنا أدفع هذه الزيادة ونفسي راضية، ما غصبت على ذلك. فنقول له: وهذه أيضا لا يكفي فيها رضاك، لأن فيها حكم لمالك المال سبحانه وتعالى، فيها حكما لله سبحانه وتعالى، لأن فيها حكما لله وهو حرمة الربا. فمهما كنت راضيا فلا ينفعك ولا ينفع آخذ الربا رضاك. وكذا الرشوة، وكذا الرشوة، يقول: أنا أدفعها ونفسي راضية، ما طلبها منك، فنقول له وهذه أيضا لا تجوز حتى ولو كانت نفسك راضية، لأن الله عز وجل حرمها وأوعد عليها أشد الوعيد. الأمر الثاني، أن يعلم العبد أنه باكتسابه المال يبتغي الفضل من الله لا من العباد، من الله. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. وقال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الله عز وجل في وصف حال أناس أثنى عليهم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وفي حديث الخروج من المسجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. فمهما كان من اكتساب للمال فإنما الفضل فيه من الله سبحانه وتعالى، ومهما كان من تضييق على العبد فبقدر الله وحكمته، لكن الله عز وجل لا يمنع عبدا رزقا استحقه في وقت حاجته إليه، وإنما يسوق له رزقه بقدر، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يحمي عبده المؤمن الصالح من الدنيا. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير، إنه بعباده خبير بصير. الأمر الثالث، أن يتوكل العبد على الله. والحاصل في التوكل هو اعتماد القلب على الله بالكلية مع الأخذ بالأسباب، لأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، وذلك لأن الله تعالى يحب المتوكلين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، أي من يتوكل على الله فهو كافيه. لكن اعلم أن التوكل عمل القلب، والسعي عمل الجوارح، فلا ينبغي للقلب أن يركن على الأسباب، ولا ينبغي للعبد أن يعطل الأخذ بالأسباب، فإن من ألغى التوكل فذلك قدح في توحيده لله عز وجل، ومن ألغى الأسباب ومحاها أن تكون أسبابا فذلك قدح في عقله وطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن العبد بالتوكل يعتقد ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. في الباب الذي نتحدث فيه توكلك يعني إيمانك بهذه الآية، تسعى، نعم تسعى، لكن تستحضر هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فرب العالمين سبحانه وتعالى خلق ورزق، وما من آية في القرآن ذكر فيها الخلق إلا وذكر قريبا منها قضية الرزق. فأنت تسعى وتعتمد على الله متوكلا بقلبك على الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم يقينا أن الله يرزقك ويرزق أولادك ولا يضيعك ولا يضيعهم. ثم انظر حولك، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على سبيل المثال بقتل الغراب والحدأ والعقرب والكلب العقور مثلا في الحل والحرم يجوز قتل هذه الدواب الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور في الحل والحرم، ثم مع ذلك أليس يرزقهم خير الرازقين سبحانه وتعالى؟ يرزقهم. ثم انظر لترى عبيدا لله عز وجل يشركون مع الله غيره ويعبدون غير الله ويسبون رب العالمين سبحانه وتعالى أو ينكرون وجود الخالق، ثم هو مع ذلك يرزقهم ويسوق إليهم أرزاقهم. فإذا كان الحال كذلك فإن الله قدر للعبد رزقا يسوقه إليه، لكن يبتلي العبد المؤمن ليزداد إيمانه، ويبتلي العبد الكافر والفاجر ليستدرجه، يمهله ليتوب أو يستدرجه. فلا مجال إذن إلا أن نتوكل ونعتمد على الله، ونحن مع ذلك نعلم أن الله يسألنا عن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها، وهذا هو الضابط الخامس. وأنت تتحرك لكسب المال أو للاستثمار أو لصناعة المال أو للاسترزاق، تعلم أنك ستسأل من أين جئت بهذا المكسب، من بيع السجائر والدخان والتجارة في الخمر والبنج والمسكرات، أو من تجارة السلاح، أو من بعض البرامج التي تكون في بعض القنوات المحرمة التي لا تنفع بل تضر، من أين اكتسبت هذا المال، من تركة اغتصبتها من أصحابها، من أين اكتسبت هذا المال، من السحر والدجل والشعوذة، أم اكتسبت هذا المال من عمل أحله الله وأذن لك فيه؟ يسأل العبد. ثم فيما أنفقت هذا المال؟ أنفقت هذا المال على رشوة دفعتها، على سيجار شربته، على دخان دخنته، على ساحر أو عراف ذهبت إليه ودفعت له مالا ليستجلب لك رزقا أو وظيفة أو يدفع عنك ضرا أو مرضا أو يخلق في رحم زوجك ولدا كما يصنع بعض الناس؟ انظر لتحسم القضية في هذه الأمور. ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وأخيرا، لا يشغلنا استثمار الأموال عن ذكر الله، ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي الضوابط العقدية بإيجاز واختصار، ويكون لنا بعد ذلك مع الضوابط الأخلاقية وقفة أخرى إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يطعمنا الحلال، وأن يجنبنا الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمعنا على الحق والهدى. اللهم اجمعنا على طاعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العمل بالسنة والتزام الجماعة، ونعوذ بك من البدعة والفرقة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض الذين يسبون أزواج نبيك، والذين يسبون أصحاب نبيك، والذين يعتدون على المستضعفين من أهل السنة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والصهاينة، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.